المصنف رحمه الله تعالى.
من هو المصنف؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله. وقد تقدم معنا من كلام الشارح رحمه الله تعالى أن الحمد لله جاءت في بعض النسخ ولم تأتي في البعض الآخر قوله رحمه الله تعالى: قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ومعناه أي معنى الحمد لله الثناء بالكلام على الجميل. وجاء في نسخة الاختياري على وجه التعظيم، وقوله رحمه الله تعالى هو الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، هذا هو المشهور في تعريف الحمد، وتتابع عليه كثير من الأئمة رحمهم الله تعالى والعلماء يعرفون الحمد بأنه ثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم، ومعنى قولهم الثناء كما هو معروف من الثني، وفيه معنى التكرار، وقوله بالكلام يدل على أن هذا الثناء يكون باللسان، لذا قال بعضهم أو عبر بعضهم بقوله الثناء باللسان على الجميل الاختياري. قوله رحمه الله تعالى على الجميل أي على ما هو جميل، ثناء على ما هو جميل، فمعناه على صفة الجمال، ثناء على صفة الجمال. ولا مانع من أن يكون الجميل إما إنعام وإما جمال، وقوله في بعض النسخ الاختياري خرج منه الاضطراري، خرج منه الجميل الاضطراري الذي ليس عن اختيار، ففعل الجميل على غير اختيار ليس داخلا في الحمد، وليس بالجميل الذي يستحق الحمد لأنه لم يكن عن اختيار. وأفعال الله عز وجل كلها ماذا؟ كلها جميلة في غاية الجمال وفي غاية الحسن والجلال. طيب، وقوله رحمه الله تعالى على وجه التعظيم، فيه إشارة إلى أن المحبة كذلك متعلقها على أن الحمد يكون كذلك بماذا؟ يكون بالقلب، لأن محل التعظيم أين؟ القلب. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب، هذا معنى أو بيان لهذا التعريف المذكور. وقوله رحمه الله تعالى الثناء بالكلام إلى آخر كلامه، اعترض بعضهم على هذا المعنى، وذلك أن الثناء كما قيل يكون بالخير والشر، ويكون كذلك بالشر، بخلاف الحمد فإنه لا يكون إلا بالخير، ودليل هذا دليل على أن الحمد أو أن الثناء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، ما ثبت في الصحيح في حديث عمر حينما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا، فأثنوا عليها ماذا؟ شرا. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الثناء قد يكون بالخير وقد يكون بماذا؟ وقد يكون بالشر. والحمد لا يكون إلا بماذا؟ لا يكون إلا بالخير، لا يكون إلا بالخير. فهذا فرق بين الثناء والحمد، فهذا فرق بين الثناء والحمد. وفرق آخر بين الثناء والحمد هو ما جاء في الحديث القدسي، ما جاء معناه في الحديث القدسي في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. واضح يا جماعة أم لا؟ ففرق الله عز وجل في هذا الحديث القدسي بين الحمد والثناء، بين الحمد والثناء. وهذا الحديث القدسي يدل على أن الثناء تكرار للحمد، الثناء تكرار بالحمد، ففيه دلالة على أن الحمد أعم من الثناء، وأن الثناء أخص من ماذا؟ من الحمد. لذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الحمد يتضمن الثناء مع العلم، إن الحمد يتضمن الثناء مع العلم. وقال أيضا: وقد جاء في السنة ما هو أخص من الحمد، وهو الثناء. قال: الذي هو تكرار الحمد. وقال رحمه الله: والثناء حمد متكرر. قال رحمه الله تعالى: والثناء حمد متكرر. فدل هذا على ماذا؟ دل هذا على أن الحمد أعم، على أن الحمد أعم من ماذا؟ من الثناء، وأن الثناء أخص من الحمد. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا خلاصة ما يقال في هذا المقام. فإن قال لنا قائل: إذا كان هذا التعريف عليه اعتراض، فما هو التعريف الصواب للحمد؟ التعريف الصواب للحمد ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ قال: والحمد ذكر محاسن المحمود مع محبة وتعظيم. طيب، قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: والحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. وبنحو هذا التعريف عرفه العلامة أو قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عرفه بذلك كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذلك، وذكر أن من لم يكن يستحق الحمد فلا يستحق أن يكون ماذا؟ أن يكون محمودا، لا يستحق أن يكون ماذا؟ أن يكون محمودا. ومن كان يستحق الحمد وحمده الحامد من غير محبة وتعظيم لم يكن ذلك الحامد حامدا. فلا بد في الحمد أن يكون ماذا؟ أن يكون إخبار عن محاسن محمود مع ماذا؟ مع حبه وتعظيمه وإجلاله. قال رحمه الله تعالى: فموارده اللسان والقلب. أي أن الحمد يقال باللسان وكذلك بالقلب، فآلات الحمد اللسان والقلب. والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، والشكر يكون باللسان ويكون بالجنان الذي هو القلب، ويكون بماذا؟ بالأركان الذي هي ماذا؟ الجوارح. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: فهو أعم من الحمد متعلقا. لماذا؟ أعم من الحمد متعلقا، لأنه يكون بماذا؟ باللسان وبالقلب وبالجوارح، بخلاف الحمد لا يكون إلا بماذا؟ إلا باللسان والقلب. واضح يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: وأخص سببا. وأخص سببا، معنى هذا أن الشكر سببه الإنعام فحسب. الشكر سببه الإنعام، فلا يكون الشكر إلا عن نعمة، فلا يكون الشكر إلا عن نعمة، بخلاف الحمد فإنه أعم. الحمد يكون عن نعمة، ويكون كذلك عن ماذا؟ عن كمال. يكون عن نعمة ويكون عن ماذا؟ عن كمال. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فالحمد أعم من الشكر باعتبار السبب، وأخص منه باعتبار متعلق. واضح يا جماعة أم لا؟ والشكر أعم من الحمد باعتبار المتعلق، وأخص منه باعتبار ماذا؟ باعتبار السبب. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ واضح هذا أم لا؟ فقوله رحمه الله: فمورده اللسان والقلب، اللسان والقلب، أي نجعل هكذا آلات الحمد ما هي؟ اللسان والقلب. وآلات الشكر ما هي؟ اللسان والقلب والجوارح، أيهما أعم؟ الشكر. واضح يا جماعة أم لا؟ فباعتبار الآلة الشكر أعم من ماذا؟ من الحمد. واضح يا جماعة؟ الشكر يكون لنعمة فقط، والحمد يكون لنعمة ولكمال، لنعمة ولكمال، وهذا بماذا؟ لنعمة فقط. فأيهما أعم باعتبار السبب؟ الحمد. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا خلاصة ما يقال في هذا المقام، هذا خلاصة ما يقال في هذا المقام، ولا نحب أن نزيد على هذا أو نزيد. إيش رأيكم يا جماعة؟ ها؟ طيب، لأنه قال نعيد: فمورده اللسان والقلب والشكر يكون باللسان والجنان والأركان. واضح هذا يا جماعة أم ليس بواضح؟ واضح هذا إن شاء الله. طيب، قوله: فهو أعم من الحمد متعلقا، الشكر أعم من الحمد متعلقا، لماذا؟ لأن آلاته كم؟ ثلاث. واضح. والحمد آلاته كم؟ اثنتان. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: وأخص سببا، لماذا؟ لأن الشكر كم آلاته؟ الشكر كم سببه؟ واحد. وكم سبب الحمد؟ اثنان. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: لأنه يكون في مقابلة، أنه يكون في مقابلة النعمة. وأخص سببا لأنه، أي الشكر، يكون في مقابلة النعمة. قال: والحمد أعم سببا وأخص موردا. وأخص موردا أي متعلقا، موردا أي متعلقا. واضح هذا جماعة أم لا؟ والحمد أعم سببا، لماذا هو أعم سببا؟ لأنه يكون لنعمة ويكون لكمال، يكون لنعمة ويكون لماذا؟ لكمال. قال: وأخص موردا، وأخص موردا أي متعلقا، أو قل آلة، لأنه ماذا؟ لأنه يكون باللسان والقلب، لأنه يكون باللسان والقلب. قال: لأنه يكون في مقابلة، في مقابلة، في مقابلة النعمة وغيرها، في مقابلة النعمة وغيرها. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ هذا واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، قال: فبينهما عموم وخصوص وجه، فبينهما عموم وخصوص وجه، يجتمعان في مادة، وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة، في مادة. طيب، نوضح هذا. النسب بين الأشياء أربع، النسب بين الأشياء أربع: إما المماثلة، وإما المباينة، وإما العموم المطلق، أو العموم من وجه. واضح هذا جماعة أم لا؟ أصحاب الواسطية سهل بالنسبة لهم، لأنه متكرر إن شاء الله. هكذا يا جماعة؟ لا، هذا ما هو الفرائض أصحاب الواسطية، لأن هذا مرت معنا في الواسطية قبل أيام. طيب الشاهد من هذا المماثلة يا جماعة، المماثلة أن يكون الشيئين متماثلان، أن يكون الشيئان متماثلان. ما أدري هل أنا طيب، نضرب أمثلة لهذا وبالمثال يتبين المقال، وبالمثال يتبين المقال. المتماثلان مثل ماذا؟ مثل الحيوان الناطق والإنسان. ها جماعة، الإنسان حيوان ناطق، ما الفرق بين الإنسان والحيوان الناطق؟ العلاقة بينهما ماذا يا جماعة؟ التماثل. العلاقة بينهما ماذا؟ التماثل. واضح يا جماعة أم لا؟ التباين مثل ماذا؟ التباين مثل ماذا؟ مثل كما يقولون الحجر والإنسان، الحجر والإنسان. إذا قيل حجر وأثبتنا أنه حجر نفينا عنه أن يكون ماذا؟ إنسانا، والعكس، لأن المباينة بمعنى المغايرة. المباينة ها هنا بمعنى المغايرة، المغايرة بين الحقيقتين، المغايرة بين الحقيقتين. واضح يا جماعة أم لا؟ والعموم المطلق هو أن يكون أحدهما يدخل في الآخر ولا يدخل الآخر في ماذا؟ في الأول. أي أحدهما يدخل في الآخر ويكون الآخر ماذا؟ أعم مطلقا، أعم مطلقا، والثاني يكون ماذا؟ أخص، أخص ماذا؟ مطلقا. مثل ماذا يا جماعة؟ مثل ماذا؟ الإنسان والحيوان، الإنسان والحيوان. الإنسان حيوان أم لا؟ بمعنى الحياة، حيوان بمعنى ماذا؟ من ذبت فيه الحياة. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب الإنسان حيوان أم لا؟ ها يا جماعة، باعتبار الحياة، باعتبار الحياة، تمام. الإنسان ماذا؟ ها، الإنسان حي. هل نبعد من الحيوان هذه؟ طيب الإنسان والحي، الإنسان وماذا؟ والحي. ها يا جماعة، الإنسان حي أم لا؟ إيش علاقة بينهم؟ طيب الإنسان يدخل في الحي أم لا؟ وهل كل حي الإنسان؟ لا. إيش لنا؟ أيهما أعم؟ الحي. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحي أعم مطلقا من ماذا؟ من الإنسان. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ الحي أخف. طيب يعني أخف باعتبار الله من الحيوان، الحيوان صار عرفا على ماذا؟ على الحيوان ذوات الأربع. المهم واضح هذا يا جماعة، بينهم نسبة هنا ماذا؟ عموم وخصوص مطلق. واضح. من وجه، من وجه أن يكون، أن يجتمعان في شيء ويفارق كل واحد منهما الآخر في ماذا؟ في وجه خاص به. واضح يا جماعة، يجتمعان في شيء ثم يخالف هذا الآخر بشيء ويخالف هذا الآخر بشيء، يمثلون له بماذا؟ يمثلون له بماذا؟ بالأبيض، أي اللون الأبيض والإنسان. واضح يا جماعة أم لا؟ إنسان وأبيض، إنسان وأبيض، يجتمعان في ماذا؟ في الإنسان الأبيض. واضح يا جماعة أم لا؟ يجتمعان في ماذا؟ في الإنسان الأبيض، ويفترقان في ماذا؟ في الإنسان وفي ماذا؟ وفي غيره من الأشياء السوداء. واضح يا جماعة أم لا؟ فيكون بهذا الاعتبار الإنسان أعم. واضح يا جماعة أم لا؟ ويختلفان كذلك بما هو أبيض من غير الإنسان. يا جماعة كرنا عليكم وصعبنا سهلنا. المهم دعوكم من هذه الأمور كلها ونرجع إلى المقصود، نرجع إلى المقصود. هذه كما يقال يا أخوان فائدة على الطريق، من علمها بها ونعمة، ومن لم يعلمها سيعلمها مع الأيام. واضح يا جماعة، لا تخرجكم هذه عن المقصود، هذه كما يقال فائدة عابرة توضيحية، ولكن التوضيح الظاهر أحيانا يكون سبب لماذا؟ للإخفاء. التوضيح أحيانا يكون سبب للخفاء. نرجع إلى مسألتنا. قال رحمه الله تعالى: فبينهما، أي بين الحمد والشكر، ماذا؟ عموم وخصوص وجه. عموم وخصوص وجه. ما معنى عموم وخصوص وجه؟ أي أنهما يجتمعان، يجتمعان في شيء ويخالف كل واحد منهما الآخر في شيء يتميز به عن غيره. واضح يا جماعة أم لا؟ فيجتمع الحمد والشكر في ماذا؟ يجتمعان في السبب، في نوع السبب الذي هو ماذا؟ النعمة. الحمد والشكر يجتمعان في ماذا؟ في النعمة. واضح يا جماعة أم لا؟ الحمد يكون عن نعمة ويكون عن ماذا؟ عن كمال. واضح يا جماعة أم لا؟ والشكر يكون عن ماذا؟ عن نعمة. فيجتمعان في ماذا؟ في النعمة، ويفترقان في ماذا؟ في ماذا يا جماعة؟ في الكمال. فبهذا الاعتبار يكون أيهما أعم، الحمد أو الشكر؟ الحمد. واضح يا جماعة؟ لأن الحمد يكون سببه النعمة، ويكون سببه ماذا؟ وسببه الكمال. الشكر يكون سببه فقط ماذا؟ النعمة فقط. واضح يا جماعة؟ فبهذا الاعتبار يكون الحمد أعم، بهذا الاعتبار أعم، والشكر يكون ماذا؟ أخف، باعتبار ماذا؟ باعتبار السبب. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، باعتبار المتعلق الذي هو ماذا؟ الآلة، الذي هو الآلة. الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، طيب يا جماعة، والحمد يكون بماذا؟ يكون باللسان وبالقلب، فأيهما أعم؟ الشكر. واضح يا جماعة؟ وأيهما أخص؟ الحمد. واضح. فباعتبار المتعلق أيهما أعم؟ الشكر. وباعتبار السبب أيهما أعم؟ الحمد. واضح يا جماعة أم لا؟ فبينهما كما ذكر رحمه الله تعالى، بينهما عموم، فبينهما عموم وخصوص وجهي، بينهما عموم وخصوص ماذا؟ وجهي، أي أنهما يجتمعان في شيء ويمتاز أحدهما على الآخر بشيء آخر، ثم يجتمعان في شيء ويمتاز أحدهما على الآخر بشيء آخر. واضح هذا الجماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في مادة، يجتمعان في مادة كما ذكرنا، باعتبار السبب بالنعمة، وباعتبار المتعلق باللسان والقلب. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قال: وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة، باعتبار المتعلق ينفرد الشكر عن الحمد بماذا؟ بالجوارح. وباعتبار السبب ينفرد الحمد عن الشكر بماذا؟ بالكمال. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ هذا خلاصة هذا الكلام، هذا خلاصة هذا الكلام في هذا المقام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح رحمه الله: أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. قال: وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى ونصره في كتابه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد. قوله رحمه الله تعالى: أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده، في إشارة إلى الخلاف المسألة. فمن أهل العلم من قال إن الصلاة بمعنى الدعاء، ونقل على هذا، نقل بعضهم اتفاقا على هذا بمعنى أن الصلاة بمعنى الدعاء، واستدلوا على ذلك بأدلة كذلك شرعية، منها ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن دعي إلى طعام وهو صائم، قال: فإن شاء أكل وإن شاء صلى عليهم، أو بهذا المعنى. قالوا معنى صلى عليهم أي دعا لهم، أي دعا لهم. فدل هذا على أن الصلاة بمعنى الدعاء. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ ومن أهل العلم من قال إن الصلاة بمعنى الرحمة، ومنهم من قال إن الصلاة بمعنى الرحمة، ومنهم من قال كما ذكر ما ها هنا أن الصلاة من الله تعالى ثناؤه عليه، أي على رسوله صلى الله عليه وسلم عند الملائكة، ومنهم من ذكر غير ذلك. أما أثر أبي العالية الذي قال ذكره البخاري، أي ذكره البخاري تعليقا، وقوله رحمه الله تعالى ذكره البخاري إشارة إلى هذا المعنى، أي إلى أن البخاري ذكره ولم يروه، ذكره أي تعليقا ولم يروه في صحيحه، ولم يروه في صحيحه متصلا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وهذا الأثر وصله إسماعيل القاضي في كتابه فضل الصلاة وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى فيه، أو قل حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى فيه. والصواب أن الأثر لا يصح، لأنه من طريق أبي جعفر الرازي عيسى ابن أبي عيسى ابن ماهان، وهو ضعيف، من طريق أبي جعفر الرازي وهو ضعيف، الأثر لا يصح إلى أبي العالية، فالأثر لا يصح إلى أبي العالية رحمه الله. طيب، الأثر لا يصح عن أبي العالية، وأيضا ذكر بعضهم أن فيه إشكالا، إذ أن الموارد تختلف، إذ كيف يقال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة فيقال وصلاة الملائكة ما هو؟ هل هو ثناؤهم عليه عند ربهم عز وجل يقال، وأيضا صلاة المؤمنين ما هو؟ واضح يا جماعة أم لا؟ لذا استشكل بعضهم هذا التعريف، واعترض عليه بنحو ما ذكر، من أن موارده تختلف، والله عز وجل ساق الصلاة عليه منه ومن ملائكته، وأمر عباده بالصلاة عليه في سياق واحد، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فقال بعضهم إن الصلاة بمعنى الدعاء، وكما سمعتم ذكروا أدلتهم على ذلك. وهذا التعريف أن الصلاة بمعنى الدعاء انتقده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب بدائع الفوائد، انتقده بأمور، من هذه الأمور أن الدعاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، أما الصلاة فلا تكون إلا بالخير، إلا بالخير. أيضا الدعاء أعم من الصلاة، والصلاة أخص من ماذا؟ الدعاء، إذ أن الصلاة يكون في الشيء المخصوص، بخلاف الدعاء يكون في ماذا؟ في كل شيء ولكل شيء، واضح هذا جماعة. وفرق ثالث ذكره أيضا، قال إن الدعاء يحتاج إلى داعي ومدعو له، الداعي من؟ الإنسان. والمدعو من؟ الله عز وجل. والمدعو له من؟ الإنسان الذي يراد له الدعاء. واضح يا جماعة أم لا؟ والصلاة لا تحتاج إلى ذلك، واضح يا جماعة أم لا؟ وأمر الرابع أن الدعاء يتعدى، أو أن الصلاة تتعدى بماذا؟ بعلى، تقول اللهم صل على فلان، ولا يقال في الدعاء إلا بماذا؟ اللهم صل، أما تقال الدعاء ماذا؟ أدعو لفلان، ولا تقول أدعو على فلان. واضح يا جماعة أم لا؟ فالتعدي باللام دون على تدل على ماذا؟ على المغايرة، إذ لو كان الدعاء بمعنى الصلاة لصح أن يكون أن يقوم ماذا؟ أن يقوم مقامه وأن يحل محله، تقول دعوت أو صليت على فلان، إذا قلنا دعوت على فلان بالخير أو بالشر يكون يا جماعة؟ بالشر. إذن فرق بين الدعاء والصلاة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ هذه المعاني ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله. وأيضا من قال إن الصلاة بمعنى الرحمة ردها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بأمور، من هذه الأمور أن الله عز وجل فرق بين الصلاة والرحمة بقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والواو تقتضي المغايرة، أي المغايرة بين ماذا؟ بين الصلاة وبين الرحمة، واختار العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى تبعا للسهيل رحمه الله أن الصلاة بمعنى الحنو والعطف، والعطف، وقال إن الحنو والعطف قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، فيثبت لله عز وجل ما يليق به، فيثبت لله عز وجل ما يليق به. قال وما يليق بالله عز وجل هو الحنو والعطف المعنوي دون الحسي، المعنوي دون الحسي. قال وهذا كسائر صفات الله عز وجل، وهذا كسائر صفات الله عز وجل. هذا معنى ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المقام، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى قلت وقد يراد به، قال الشيخ عبد الرحمن قلت وقد يراد به الدعاء كما في المسند عن علي مرفوعا الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هذا الحديث كما ذكر رحمه الله تعالى رواه أحمد وغيره، وهو من طريق إسرائيل ابن أبي إسحاق عن عطاء ابن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي به، عن علي به. وعطاء ابن السائب مختلط، صدوق مختلط، وإسرائيل روى عنه بعد الاختلاط، فحديثه عنه ضعيف، فحديثه عنهم ضعيف، إلا أن الحديث شواهد، إلا أن الحديث شواهد يحسن بها، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بنحوه، ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بنحوه، فهو شاهد قوي لهذا المعنى، فهو شاهد قوي لهذا المعنى، وبه يرتقي حديث علي إلى الحسن لغيره، يرتقي إلى الحسن لغيره. واضح هذا جماعة أم لا؟ بقي قوله رحمه الله تعالى وقد يراد بها الدعاء الصلاة، تقدم جواب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا. واضح يا جماعة أم لا؟ قد يقول لنا قائل فما تقولون بمثل هذا الحديث، ما تقولون بمثل هذا الحديث؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، ثم فسر صلاته بقوله تقول اللهم اغفر له اللهم ماذا مرحمهم. واضح يا جماعة أم لا؟ فالجواب أن الدعاء، أن هذا المعنى من معاني الصلاة وليس هو كل معاني الصلاة. واضح يا جماعة أم لا؟ كما أن الثناء من معاني الصلاة وليس هو كل معاني الصلاة. واضح يا جماعة أم لا؟ والتعريف المذكور هو يشمل جميع معاني الصلاة، وتفسير اللفظ بمعناه المطابق أولى من تفسيره ببعض معناه، والله أعلى وأعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.